بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الطاعة. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في عبد الله ابن قيس ابن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية.
باب ايه؟
باب في الطاعة.
نعم.
قال: في عبد الله ابن قيس ابن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا: إنما فررنا من النار. وأراد قوم أن يدخلوها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك عن عقبة بن مالك من رهطه قال عن عقبة بن مالك من رهطه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعجزتم إذا بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري.
فهذه الأحاديث تدل على طاعة ولاة الأمور في الطاعة، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأحاديث دالة على هذا التي ذكر أبو داود رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس عن أهل جبلة ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد. قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن علاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم.
نعم، فإن هذا أدعى للقوة وبعد الشيطان والأمن. بدأ من يتفرق هذا هنا وهذا هنا، قد يحصل شيء فينفرد بالواحد، اعتداء على أحد فينفرد به، لكن لو كان الجميع معا فإن هذا أدعى لقوتهم وأدعى لإغاثة من يستغيث بهم. فالنبي حريص على الألفة وحريص على التراص والقوة وإظهارها في كل موضع من المواضع، ومن ذلك ما مر معنا في الصلاة لما رأى رجلا شذ بصدره قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. وهنا أيضا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتراص المسلمون وأن يقترب بعضهم من بعض، قال: حتى لو بسط عليهم ثوب لغطاهم، أي من شدة التحامهم واجتماعهم. فالنبي ينهى عن التفرق الحسي وما يؤدي الى تفرق المعنوي، وانما يدعو الى التراص، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن اسيد بن عبد الرحمن الخثعمي.
واذا كان هذا تفرق من الشيطان وهو ما يكون بصورة حسية، اذا نام الواحد هنا وهذا ابعد منه وهذا كذا، هذا اذا كان من الشيطان، فما بالكم بالتفرق والاختلاف والتنازع في دين الله سبحانه وتعالى، وما بالكم من التحزب الذي يؤدي الى تفرق، حتى يأتي الجهال يقولون فرق بين الحزب الديني والحزب السياسي. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ان يبتعد هذا الرجل عن اخيه اذا نزلوا منزلا، اذا نزلوا منزلا فليقترب الجميع ولا يبتعد احد، وعلل النبي ذلك قائلا انما ذلك من الشيطان، ذلك من الشيطان. فاذا كان هذا من الشيطان مع انه ما في تفرق بين الصحابة ولا اختلاف، انما هذا في صورة حسية، اذا كان ذلك من الشيطان فما بالكم اذا كان من الاختلاف والشقاق والتفرق. ولهذا لا يكون المسلم سبب فرقة ابدا، هكذا ينبغي ان يكون. فقاتل الله من يفرق بين المسلمين بوضع هذه الاحزاب او بوضع الفتنة بينهم فيختلف مع المسلمين في الدين في مسائل فيبدع ويكفر ويفسق بغير دليل شرعي، اذا قام على دليل شرعي على العين وعلى الرأس ان توافر شروطه وانتفت موانع، لكن يفرق المسلمين بلا داعي وبلا سبب وبلا حجة وبلا بينة، فلا شك ان هذا شاذ وان هذا مرتكب لإثم عظيم جدا. اما اذا فرق بحق اهل السنة والجماعة عن اهل البدع والاهواء هذا لازم وهذا واجب، ويكون الاثم على اهل البدع، اهل السنة ما فرقوا، انما اهل البدع هم الذين تفرقوا وتركوا اهل السنة والجماعة، اما اهل السنة والجماعة ورثوا الاسلام صافيا، هم الذين خرجوا عن الاسلام الصافي. فمن الذي احدث الفرقة؟ ليس اهل السنة والجماعة، انما الذي احدث الفرقة اهل البدع والاهواء هم الذين احدثوا، اما اهل السنة ما يحدثون فرقة. ولهذا حذر أهل السنة والجماعة من إحداث الفرقة بأي لون الفرقة، حتى ولو كان في الصورة لا في الحقيقة. ولهذا جاء في الصحيح أن معاذة رحمه الله تعالى سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال المرأة تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ لا تفعلي ما يفعل الخوارج، أو لا تتنطعي كما يتنطع الخوارج، قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، حسبك ما ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الفرقة والاختلاف أهل البدع والأهواء هم الذين يحدثون فرقة، أنما أهل السنة ما يحدثون فرقة. فلو يأتي واحد يبدع بغير مبدع، يفسق بغير مفسق، يكفر بغير مكفر، يجعل القضايا العادية مما يسع العلماء الخلاف فيه يجعله مفاصلة، أبدا. يجي واحد يقول لك هذا ينزل على الركبتين، شيخي يفتي بالنزول على اليدين، يبقى من نزل على الركبتين هذا خالف شيخنا وهذا لا يحترم العلماء، ونخشى أن يصل إلى ما قال الشيخ الألباني من قبل، يصل إلى تكفير المسلمين بعدم وضع النعلين للشيخ إذا أراد الخروج إلى الصلاة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة عن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الأوزعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة عن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال رحمه الله: باب في كراهية تمني لقاء العدو. قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني ابن معمر وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله تعالى العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
لأن الإنسان لا يدري إذا لقي العدو هل يثبت هل ما يثبت، والسلام لا يعدلها شيء، وطالما الإنسان في عافية فلا يتمنى أمرا يبتلى فيه، والله أعلم يصبر أو لا يصبر. لكن إذا كان ولا بد فإذا لقيتموهم يبقى إيه؟ عليكم بالثبات، فلا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. لكن من أول الأمر ما يتمنى الإنسان لقاء العدو، الإنسان ما يدري ماذا يطرأ له، هل يكون ضعيفا هل يكون قويا، هل يفتن أو لا يفتن. فدل هذا على أن الإنسان إخواني لا يتمنى لقاء الأعداء، ولا يتمنى لقاء أهل البدع والأهواء، ولا يتمنى لقاء أهل الفتن. ولا أدل على ذلك من قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوه. لا يأتي واحد يقول: أنا أريد أن أذهب إلى الدجال لأناظر الدجال لأناقش الدجال، أنا متيقن من نفسي وضابط لقلبي. ما تدري لعلك ترى شيئا من خوارق العادة على يديه فيؤسر قلبك. لا تأتي موارد الفتن ولا تتمناها، لكن إذا اضطررت ووقعت فيها فاصبر وتعامل التعامل الشرعي. وهذا منهج عظيم يا إخواني، وقاعدة نفيسة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يتمنى أن يرد موارد الفتن، لأن الإنسان ما يضمن قلبه. ومثل ذلك مثل من يقول بأنني أخالط النساء المتبرجات ولو كنا ما كنا، وأنا الحمد لله أعلم قلبي وأنا غاض بصري وأنا ما تفتني امرأة ما بقيت، والله لو يضعوني في وسط كذا وكذا ما أبالي، ويأتي هذه الموارد. وهذا سيفتن أصلا، هذا سيفتن. لماذا تدخل بقلبك في هذه المعركة؟ تغض بصرك هذه المرة، الثانية، المئة، قد يخطف الشيطان قلبك عند الألف. فلماذا ترد هذه الموارد؟ فالسلامة لا يعدلها شيء. لكن إن اضطررت فكنت في هذا المكان فغض بصرك واستعن الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الأهواء والبدع، قد يقول قائل: أنا أجلس والخير أخذه والشر أبتعد عنه. ما يدري الإنسان عن قلبه، قد يأتي إليهم فتقع شبهات في قلبه فينحرف. وهذا أخواني مشاهد جدا، حتى من أناس وسموا بالعلم لما خالطوا أهل البدع انصاقوا معهم وتركوا السنة بهذه المخالطة. لأنك قد تبصر من أهل البدع أمورا تشتبه عليك، قد تبصر من صاحب البدعة اجتهادا عظيما في العبادة والطاعة فيأسر ذلك قلبك وتقول: سبحان الله هذا مبتدع. إذا كان هذا مبتدع ماذا أصنع أنا؟ أنا أصلي الفريضة فقط، وهذا رجل قائم الليل صائم النهار، هذا مبتدع. فتقتدي به وتقلده وتأسر محبته قلبك. فالإنسان يبتعد، ابتعد، لا تفتح كتابا للبدع والهواء، لا تجارس صاحب بدعة، لا تأتي مورد فتنة، ابتعد. الإنسان ما يأمن قلبه إخوان، ما يأمن على قلبه مهما كان الإنسان قويا، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه. فلا تتمنوا لقاء العدو. من العدو هذا؟ كل من صدك عن سبيل الله، وكل ما صدك عن سبيله، من وما، كل من صدك من أشخاص، وكل ما صدك من أمور تصدك عن سبيل الله عز وجل، فلا تأتيها. هذه قاعدة ما أنفعها وما أجلها، إذا تدبرها الإنسان وتمعن ما فيها علم قيمتها جيدا. إخواني السلامة لا يعدلها شيء. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين في باب اللسان يقول: فإذا ظهرت له مصلحة ترجحت عند مصلحة تكلم، وإذا ترجحت مفسدة سكت، وإذا استوى الأمران سكت. فإن السلامة لا يعدلها شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، هذا ترجيح المصلحة، أو ليصمت. يبقى ليصمت تشمل حالتين، تشمل حالة ما إذا كان سيتكلم بسوء، وتشمل حالة ما لم يترجح له مصلحة في الكلام. كثرة الكلام ولو في المباح توقع فين؟ توقع في المحرم. فالسلامة لا يعدلها شيء. إذا أنت معافى. مثل ما واحد يقول: أنا بتعلم عشان أرد على أهل الأهواء. أنت تعلم لتعلم دينك وتميز الصحيح من الضعيف، ثم نبه على ذلك ووضح ذلك بحسب ما تحتاج إليه. وإلا الإنسان ممكن يأتي فيتجاوز هذا الحد ويعجب بنفسه، ويحصل عنده تطاول يتجاوز به الحد المأذون والمشروع. فالإنسان يجعل هذه على خلافه، لأن الكلام في الناس على خلاف الأصل. أنا الآن ما أقول زيد هذا مبتدع ضال لا تسمع له، هذا الأصل ولا على خلاف الأصل؟ هذا على خلاف الأصل. أن أنا كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ما كان على خلاف الأصل، اعلم هذه القاعدة دائما يا إخوان، ما كان على خلاف الأصل يحتاج إلى ضبط عظيم. دائما ما كان على خلاف الأصل هتحتاج إلى علم وإلى ضبط، لأن الأصل ثابت. إذا خرجت عن الأصل ما دليل ذلك؟ هذا صعب جدا أن تخرج عن الأصل، تخرج عن الأصل هذا صعب. فإذا لم يكن عندك علم ودراية وديانة تخرج بذلك عن الأصل بقدره، ضبط القدر هذا صعب، لا يقوى عليه إلا الخلص من أهل العلم ومن أهل الديانة. ولا فالأصل خلاف ذلك، الأصل خلاف ذلك. ولهذا ليس الكلام جرحا وتعديلا من قبيل الشهوة، وإنما من قبيل الجهاد، القيام بالحق. ولهذا انظر الجهاد: إذا لم تضع سيفك حيث الكتاب الهادي ولو كنت تقاتل في سبيل الله، إذا تجاوزت فأنت تلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد مع أن يقاتل في سبيل الله. أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله الله؟ قال: يا رسول الله إنما قال تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ لما أبصر امرأة قتلت فقال: لا تقتل امرأة، مع أنه هؤلاء يجاهدون في سبيل الله. فهل غفر للمجاهد أن يضع سيفه مطلقا؟ لا لا، يبقى لابد أن يضبط هذه الأمور. لهذا لا تتمنى لقاء الأعداء، لا تتمنى المواجهة التي قد يعافيك الله سبحانه وتعالى منها، لكن إذا لقيتموهم يبقى اصبروا وكونوا أبطالا. مثل السلاطين والدخول على السلاطين، ما تتمنى الدخول على السلاطين؟ الدخول على السلاطين فتن، فتنة. أنت قد يكون رجل من علية القوم يشرب الشمال، ولا أقولك بجاه النبي قد تضعف أن تنبه عليه، كيف بالسلطان صاحب السيف وصاحب كيف به؟ فلا تدخل. لكن إذا دخلت واضطررت للدخول فكن عبد الله الناصح، كن عبد الله الثابت الصابر، لكن من أصله لا تتمنى، لا تتمنى مسألة القضاء والفتية، ابتعد. لكن إذا وضعت فيها فلتتق الله سبحانه وتعالى. يعني دائما مثل هذه الأمور يبتعد عنها الإنسان، لكن إذا اضطر إلى ذلك فإنه يتعامل مع التعامل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. لا، الأصل في هذا اللي هو القتال في سبيل الله و الغزو الذي لا يحصل يعني قوة، لكن وأنت تغزو لا تتمنى اللقاء، يعني لو أنهم فروا، لو أنهم كذا ورأيت المصلحة في تركيهم، ما تتمنى هذا، تتمنى اللقاء الذي كنت تفسر فيه، بخلاف الجهاد والغزو في أصله، فأنت تتمنى الطاعة، تتمنى أن تقتل في سبيل الله، تتمنى كذا وكذا، لكن تتمنى لقاء العدو من غير حاجة إلى ذلك. فإذا لقيتموهم فاصبر، وحينئذ فالجنة تحت ظلال السيوف، يعني لا تتمناها من غير حاجة، لا تتمناها من غير حاجة، إنما مع الحاجة، مع الحاجة، فهذا أمر محبب إليه الشارع وندب إليه الشارع. نعم. في الحديث يعني لا لا ما أعلم في على هذا التفريق دليلا، لكن هو يحمل لا تتمنى لقاء العدو. النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة لا تحرصوا على هذا طالما أن الله عافاكم من ذلك، وطالما أن الأمر لا يستدعي فلا تبتلي نفسك، فلا شك أن هذا في القتل وفي الفتن وفي كذا، لكن إذا كان أمر مشروع سواء طلب أو دفع فإنه حينئذ تغزو في سبيله وتوكل على الله عز وجل، لكن هذا يعني من غير حاجة، لا تتمنوا لقاءهم، إذا لم يكن هناك حاجة فلا تتمنى ذلك. ولهذا جاء عند البخاري لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وقال ها نرحل وكذا، لما حاصر عدوا قال يا رسول الله إن سنفعل ونفعل، وأراد النبي أن يرفق به، فلما كان بعد ذلك ابتلوا ابتلاء شديدا، فقال هي نرحل، قالوا نرحل يا رسول الله. أي نعم. نعم.
قال رحمه الله باب ما يدعى عند اللقاء. قال حدثنا نصر بن علي قال
يقول ابن بطال حكمة النهي أن المرأة لا يعلم ما يقول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن. وقال غيره إنما نهي عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو، وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالعزم. وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة. خذ بالك، قال وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة. نعم. فأصل الجهاد يتمناه الإنسان، ومن مات ولم يغزو وقد تخلف عن السلطان ولم يحدث نفسه بالغزو إذا لم يكن جهاد، فكن على نيته، وهذه قاعدة، إذا لم يكن الإنسان على الطاعة حيل بينه وبين الطاعة وكذا، فليكن على نية الطاعة. فالمؤمن سالم القلب من الشبهات والشهوات هو الذي يكون على طاعة أو على نية طاعة، فأنا إما حاج وإما ناوي للحج، فإن قدرت حجست، فإن لم أقدر على نيته، لو أن الله عز وجل رزقني بالحج هذا العام، لو يسر الله لي هذا أسأل أن يسر لي هذا، فأكون على النية. إذا لم أكن باني للمساجد فلأكن على نية إذا رزقني الله مالا أن أبني المساجد، فإذا لم أكن مجاهدا لتعطل الجهاد سلطان كذا أو عند مسلم ضعف فلأكن على نية الجهاد. فإذا لم يكن القلب على الطاعة ولا على نيتها فما ذلك إلا نفاق والعياذ بالله، لأن الإنسان قد يكون على الطاعة أو على نية الطاعة. فمن لم يغزو ويتمكن من ذلك أو لم يحدث نفسه بالغزو فهذا رجل ليس على الإيمان الكامل الخالص، إذ لو كان كذلك لتمنى هذا الأمر. فالطاعة من حيث هي الطاعة، أما بقى مفردات تنفيذ هذه الطاعة، فلما كان القتال كرها فإن الإنسان لا يلجه إلا إذا ترجحت المصلحة، كانت فيه نصر المسلمين والدرء عن دفاعهم سواء دفعا أو كان طلبا حتى يحصل تأديب الأعداء. لكن إذا لم يتيقن الإنسان من ذلك أو خشية حصول ضرر، فالسلامة لا يعدل شيء، لا تتمنى هذا. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى المعاهدات ويلجأ إلى الصلح ويلجأ إلى الانسحاب أحيانا، كذلك الصحابة إذا كانت المصلحة في ذلك. فيحمل هذا على حال، وهذا الحال الذي قد يطرأ على مفردة من مفردات الجهاد، حكم هذا الحكم لا يتعارض مع أصل الطاعة والعبادة، وهي الجهاد في سبيل الله الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان محدثا نفسه أو باذلا نفسه، إما أن يحدث نفسه وإما أن يبذل نفسه. يبذل نفسه إذا دعا داعي الجهاد، أو يحدث نفسه إذا كان بالمسلمين ضعف أو توقف عالم الجهاد من بعض أمراء الجور أو الظلم أو إلى آخره. نعم، فالكلام هنا جيد، وهو قوله يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يدعى عند اللقاء. قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
الله أكبر.
نعم. قال
يعني رحمه الله: توكل على الله عز وجل يا إخوان، سنيأتي العمل الصالح ومع ذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. بك أحول أي أصرف، يقول الشارح أي أصرف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم، أصرف كيد العدو وأحتال، أحول أحتال لدفع مكرهم، من حال يحول حيلة. وبك أصول أي أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله. نعم. ومنه الصولة بمعنى الحملة. نعم.
قال رحمه الله: باب في دعاء المشركين.
طيب نقف هنا ونكتسب القدر. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: قال أحد شراح نواقد الإسلام وهو يعرف الناقد، قال: ومما يجب معرفته هنا أنه لو دل الدليل على شيء أنه ناقض فلمدخل الاستحلال في لزومه، وإلا قيل ذلك في الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وغيرها، فلا مدخل للاستحلال في لزومه، ولأن لها حالين: إما أن يستحل فيكفر أو لا يستحل فلا يكفر، ولأن استحلال هذه الأمور كفر ولو لم يرتكبها، وارتكاب النواقض كفر ولو لم يستحلها، فلا معنى لتسمية هذه الأمور نواقض، بل الناقض استحلالها كسائر المحرمات، وهذا مقيد بانتفاء الجاني وقيام الحجة وضوابط أخرى. ما مدى انضباط هذا الكلام؟ وما معنى قول الشارح فلا مدخل الاستحلال في لزومه؟ وهل ارتكاب شيء من النواقض مع عدم الاستحلال مخرج من الملة؟ وهل الاستحلال هو الناقض أم مجرد الفعل؟ ولا يدخل هذا في كل نواقض، أو هناك نواقض تخرج من الملة بمجرد الفعل كالسجود للصلاة وتمزيق المصحف؟ القاعدة في هذا أنه إذا ثبت الدليل بالمكفر قولا أو عملا فإنه لا ينظر إلى الاستحلال لأنه مكفر بنفسه، فلا يحتاج إلى وصف زائد. فسب الله، سب الرسول، تمزيق المصحف ويعلم أنه مصحف، كل ذلك مكفر بنفسه، ما يقال استحل أو ما استحل. فما ثبت أنه ناقض بنفسه فإنه ناقض، ما يلزم الاستحلال. وأما المعاصي فيلزم فيها الاستحلال لأنها ليست نواقض لأصل الإيمان، فلهذا يحتاج إلى استحلال. إذن ما كان بنفسه ناقضا فلا يحتاج إلى استحلال، أما ما لم يكن ناقضا فلا يحتاج إلى استحلال. واحد زنى وهو يستحل ذلك كفر، إذا استحل هذا كفر، فعل الفعل أو لم يفعله، زنى أو لم يزني، إذا استحل الزنا أو استحل الربا أو استحل شرب الخمر كفر. أما الناقض نفسه إذا ثبت أنه ناقض بالقول بالعمل بكذا فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام. فما ثبت أنه ناقض كالسجود للصنم، كدعاء غير الله سبحانه وتعالى، كل هذا نواقض لا تحتاج إلى استحلال. ما يأتي واحد يقول مدد يا بدوي، نقول له أنت مستحيل هذا ولا غير مستحيل؟ مع توافر طبعا الشروط الاخرى وانتفاء الموانع مثل الجهل والاكراه وكذا المعتبر، لكن نتكلم عن الناقض من حيث هو. اما الذي ليس بناقض في اصله ما دل دليل ناقض، هذا الذي يحتاج الى استحلال، هذا هو الضابط في هذه. نعم. كما ان ورد الاستحلال في بعض المعاصي، اطلاق الاستحلال على بعض المعاصي ولا يكون مخرجا، وهو ما يسميه العلماء بالاستحلال العملي. فعندنا استحلال اعتقادي يعتقد حل الشيء، وعندنا استحلال عملي يعني يفعل الشيء ويكثر منه كالمستحل له وليس خارجا، مثل قول النبي كما عند البخاري: يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يعني يفعلونها فعل المستحيل. ليس هذا المراد بالاستحلال الاعتقادي الذي يخرج من ملة الإسلام، وإلا الزنا والربا وكذا لا يخرج من ملة الإسلام. نعم، نكتفي بهذا القدر.